الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ووصل الإمام ابن القيم إلى ذكر أنواع مكايد الشيطان التي يكيد بها المكلفين، فقال: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهابة. وقلنا أن الشيطان تمكن من ذلك بما أعطاه ربنا عز وجل من آليات، من خلالها استطاع أن يعرف أي القوتين عندك تغلب على الأخرى، هل قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهابة. ولا يبالي الشيطان بأي القوتين ظفرا، إما هذه وإما هذه. وذكر الإمام ابن القيم بعض الأمثلة نكمل إن شاء الله. قال: وكذلك أعيد الفقرة الأخيرة، قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. وتكلمت معكم في اللقاء الماضي عن بدعة التعصب المذهبي وعما فعله المتأخرون من أرباب المذاهب، ونسب هذا إلى الأئمة والأئمة منه براء، لدرجة أن بعضهم قال: حنفت كتاب زاد المعاد، فلو أحيا الله ابن القيم لأصبح حنفي المذهب. هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا كون أن طالب العلم يحمل كلام الأئمة، هذا من سوء الأدب ومن قلة الحياء. بل الصواب نأتي بالمسألة وبالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبعد ذلك نذكر كلام الأئمة. طيب، عندنا نص نبوي، نذكر كيف فهمه الشافعي، كيف فهمه عمر بن عبد العزيز، كيف فهمه الأوزاعي وغير ذلك. أما أن يأتي من المعاصرين أيا كان هم ويعزف نفسه عن كلام السابقين ويجعل من نفسه إماما مجتهدا، هذا لن يبلغ معشار علمهم ولو شق نصفين. فلا بد من التوسط والاعتدال، نستضيء بكلام أئمتنا، وإذا خالف أحدهم دليلا صريحا صحيحا يلتمس له العذر ولا يتابع في مخالفته. يقول الإمام: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال العباد، لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. حقيقة الأمر إخواني، هذه المسألة متفرعة من معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وهذا المعتقد كما لا أخفى عليكم هو أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو الأصل السادس في حديث جبريل لما سأل نبينا الأمين عن الإيمان صلوات الله وتسليماته عليهما، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يستقيم لعبد إيمان إلا إذا حقق الحد الأدنى من الإيمان بالقضاء والقدر تماما. أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه الأصول الستة في حد أدنى إذا قل الإنسان عنه لا يصح له إيمان، مهما تكلم ومهما شنشن. فمن هذه الأركان القضاء والقدر، حد أدنى معين إذا قل الإنسان عنه لا يصح إيمان. أهل السنة والجماعة قالوا أن الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب. العلم، معناه أن الله عز وجل بكل شيء عليم، كان أو لم يكن أو سيكون. إن الله بكل شيء عليم، علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. مرتبة العلم، علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل أولي بأوليته، أزلي بأزليته، مرتبة العلم. بعد ذلك مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى، هو اللوح المحفوظ. يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، أن الله عز وجل شاء كل شيء وجد، وأن من لم يشأه الله يستحيل أن يكون. الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء. ده اسم الحد الأدنى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. من قل عن هذا الحد يبقى هذا الأصل عنده مفقود ولا يصح له إيمان، اللي احنا بنسميه الإيمان المجمل. طيب، القضاء والقدر الخلل فيه بيودي بصاحبه إلى أمرين كلاهما خروج عن أهل السنة والجماعة. الأمر الأول أن ينفي العبد علم الله عز وجل بكل شيء، وينفي تقديره للأشياء، ويقول أن الأمر أنف. معنى كلمة الأمر أنف أي أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. ومن أجل هذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروهم كفروا، وإن أقروا به خصموا. يعني إيه؟ قدري لا يقول بعدم وجود القدر وأن الأمر أنف. قل له: أتثبت أن لله علما؟ فإن قال لا كفر. مظبوط؟ ما هو ليس لله علم يبقى جهل، عياذا بالله، هذا كفر. طيب، فإن أثبت أن لله علم فقد خصم. خصم يعني إيه؟ أن الله عز وجل إذ أثبت له علم فلا بد من معلوم. هل هناك علم بدون معلوم يا أخوانا؟ بعلم بمعلوم. وبناء على ذلك إذا أثبت لله علم فقد خصمت، أي أقيمت عليك الحدة، وهي أن الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء. دول القدرية. وكما لا يخفى عليكم ظهر أمرهم في أواخر عهد الصحابة، وذهب قوم، يحيى بن يعمر وعبد بن حميد، من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، فصادف لهم بقضاء الله وقدره عبد الله بن عمر، فسألوه وقالوا له: يا ابن عمر، إنهم قد ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم. ثم ذكر من شأنهم. يتقفرون العلم أي يتتبعون العلم في مظانه ويقرؤون القرآن، وإنهم يقولون: لا قدر والأمر أنف. لا قدر يعني ربنا لم يقدر شيء، والأمر أنف أي لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعه. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ابن عمر رضي الله عنهما لم يلتفت لهذا الكلام قط. لا تقول لي بقى يقرؤون القرآن يتقفرون العلم، حتى كلمة وذكر من شأنهم من رواية بعض الرواة، أي أن هؤلاء هذين الرجلين يحيى بن يعمر وعبد بن حميد بدأ يذكران من شأن هؤلاء القوم في العبادة والعلم والورع الكثير والكثير. ابن عمر لم يلتفت لهذا ولم ينظر إليه ولم يعرج عليه لا من قليل ولا من كثير، بل قال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منهم. ثم قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى راجل دخل في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولو استقامت كل أصوله ولو كان من أزهد أهل الدنيا من أهل البدع والضلال. وده اللي احنا بنلفت الأنظار إليه. احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة أعماله. البدعة شيء والعمل شيء تاني آخر. وإلا عمرو بن عبيد كان من أزهد عصره ولم يكن يصطنع الزهد، بل كان زهدا حقيقيا عنده، ومع ذلك كفره أئمتنا الأكابر ولم يلتفتوا إلى ورعه وإلى زهده وإلى تقواه. يبقى أصل الأصول. يبقى هؤلاء قدرية نفوا العلم ونفوا قدرة الله، وقالوا أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. طيب لما؟ قالوا إن أفعال العباد خرجت من مشيئة العبد وقدرته وإرادته، ولا دخل لله فيها مطلقا. طب خلاص، بناء على ذلك كيف يكون إله من يقع في كونه من لم يشأه ولا يريده؟ كلام ده ما فيش عقل يقبل. لذلك لما وقعت المناظرة العظيمة بين أبي إسحاق الإصفرييني وبين أبي علي الجباء رأس المعتزلة، فقال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ واضح يا أخوانا؟ طيب أيشاء ربنا أن يعصى؟ طب خلاص اللي يقابلها إيه؟ أيعصى ربنا قهرا؟ حلة؟ إن قلت أيعصى ربنا قهرا يبقى مش إله. عشان كده من أعظم أصول أهل السنة والجماعة تقسيم الإرادة إلى كون وشرع، وتقسيم الإذن أي إذن الله، إذن شرع وكوني، وتقسيم القضاء إلى كون وشرع، وتقسيم الجعل إلى كون وشرع، وهكذا. أما المشيئة فلا تكون إلا كونية. طيب، الله عز وجل خلق أفعال العباد أي خلق فعله، يعني لما رفعت هذا القلم ووضعته هذا الله عز وجل خلقه. كيف وأنت الذي فعلت أمامنا؟ الجواب أن أفعال الخلق لا تكون إلا بإرادة وبقدرة. أصل فعل الخلق، فعل أي مخلوق اختياري، لابد من إرادة ومن قدرة. والعلماء يعني قيدوها، قالوا إرادة جازمة وقدرة تامة. إرادة جازمة في القلب، قدرة تامة في الجوارح. يعني أنا عندي إرادة جازمة أن آتي إلى هذا المسجد المبارك وأتحدث مع إخواني، إرادة جازمة في القلب. عنده قدرة تامة، معي الآليات التي من خلالها أن أنتقل، أعضاء بدني سليمة، معي الأموال، معي الدب. عشان كده العقلاء بيقولوا إيه، فضلا عن العلماء بيقولوا إيه، أن وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة يلزم منه ظهور الفعل. معي ولا؟ إرادة جازمة وقدرة تامة يلزم منه وجود الفعل. طيب إرادة جازمة وقدرة تامة ولم يظهر الفعل، شغل كذابين كله. يعني بقول إيه؟ إرادة جازمة أن أصلي، جازمة وقدرة تامة، المسجد جنبه وراجل بيمشي كيلو في اليوم وأعضاؤه سليما ومع ذلك ما يصليش، ده كذاب. ما عنده إرادة اللي هي تولدت من الإيمان. وعشان كده المرجئة والجهمية دخلت عليهم الشبهة منين؟ قالوا وبئس ما قال، أن من الممكن أن توجد إرادة جازمة وقدرة تامة ولا يوجد الفعل. هذا ما يقوله عقل، ما يقوله عقل قط إلا مخبول العقل. لا، عندنا إرادة جازمة وقدرة تامة لابد من الفعل. فالإرادة من خلق الله، والقدرة من خلق الله، وعليه تكون أفعالنا من خلق الله عز وجل. قال الله: والله خلقكم وما تعملون. وعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، خلق كل صانع وصنعته. يبقى القسم الأولاني قصر بقوم حتى قالوا أن الله لا يقدر أو لا يقدر أفعال العباد، طب ماذا وصف الله بالعجز؟ طيب القسم الثاني قالوا إيه؟ قالوا إن أفعال العباد على الحقيقة هي أفعال الرب عز وجل، والعبد مجبور على كل أفعاله، لا قدرة له ولا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار. وبطلان هذا الكلام أوضح من أن يرد عليه، وأبين من أن يبين بطلانه، اللي هو الإنسان يقول لك الإنسان لذلك السؤال المشهور عند الناس الإنسان مسير أم مخير؟ عارف أسد الجواب اللي يسألك، قل له أنت لما سألتني السؤال ده كنت مسير ولا مخير؟ مخير، أفتيت نفسك، بس أفتيت نفسك لما أنت طلعت الورقة وقطعتها وبالقلم بتاعك قلت فضلت الشيخ جزاك الله خير مش عارف ايه. الانسان مسير ام مخير؟ يا ابني انت جبتها باختيارك بمزاجك، واخدين بالكم يا اخوانا؟ لذلك لا يوجد على وجه الارض اخس عقولا وارضى من الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبر على افعاله. طب الصواب ايه؟ ان الله عز وجل خلقنا وافعالنا واعمالنا، واعمالنا تقع بإرادتنا وباختيارنا وبمشيئتنا وقدرتنا، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. يعني أنا جيت هنا باختياري، باختياري يعني إيه؟ يعني مخير أجي ولا ما أجيش، ولكن بغية الأجر، وهذا إن شاء الله هو الأصل، حملني هذا على المجيء باختيار، ولكن ما أتيت إلى هذا المكان إلا بعد أن شاء الله عز وجل. وخبر طيب كيف عرفت أن الله شاء أنك أتيت؟ الجواب ها لما أتيت. واضح هنا دي لما أتيت. خذوا بالكم من أعظم النعم علي وعليكم أن يستقيم إيمان العبد وصحة معتقده في القضاء والقدر، أعظم شيء، لأن الخلل فيها بيد عنك سواد، إما قدرية أنكروا العلم كفر باتفاق، وإما جبرية من أهل الضلالة. وبالمناسبة خذوا بالكم مذهب الجبرية بينشر وتسمعه من كثير من الناس، يقول لك والله أنا نفسي أكون محترم بس مش بإيدي، لم يشأ الله عز وجل. أما هو ده مذهب الجبرية، هذا هو مذهب الجبرية. طيب يقول هنا قصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شأها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البت، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله ولا أفعاله، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البت. يبقى ده ضلال وده ضلال. يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وقف بقى لما يقول الكلام ده، قل له طيب الكلام ده وصف الإله؟ تبركينه وتقوم سأله سؤال، قل له صف لي العدم، ما هو المعدوم؟ نفس الكلام. يبقى أصبح الإله عدم، أصبح الإله عدم. وللأسف هذا الذي يدرس، هذا الذي يدرس يا إخوانا. فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. أهل السنة يقولون الله عز وجل مستو على عرشه بذاته استواء لا نعلم عن كيفيته شيء سبحانه وتعالى. من قال غير ذلك مبتدع ضال، وده كلام أهل البدع. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ زعموا التنزيه، أن ينزه الله عز وجل. طيب، وهل يلزم من إثبات الاستواء لله على العرش بذاته التشبيه؟ الجواب لا يلزم. لما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الذي أشار إليه بعض الأعراب لما دخل على الخليفة المأمون، قال له: أيها الأمير، إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره. ما هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه. طب ما يبقى فيه؟ يبقى عدم. ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. يقول: وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. ده زندق. يعني من قال أن الله عز وجل بذاته في كل مكان كافر زنديق. كافر زنديق. إخوانا، لابد من صحة المعتقد، ليس هذا فحسب، ولا بد من الصدع بصحة المعتقد. أما السكات والمجاملة تحت دعوى المصلحة والمفسدة لن يظهر أهل السنة بحال من الأحوال. حق. أين الله؟ في السماء، أي على السماء، مستوى بعرشه بذاته سبحانه وتعالى. تفضل. موجود إيه؟ لا، هذه غير هذه. لما نتكلم هذه غير هذه، لمعية الله. إن الله مع الذين اتقوا وهو معكم أينما كنتم. معية الله هذه شيء، واستواء الله عز وجل على عرشه بذاته شيء آخر. سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وقدرته على كل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وفعال لما يريد. أنا بكلم فين؟ في استوائه بذاته على عرشه، هذا الذي نتكلم فيه. نعم. إيه معنى الجهة الأول؟ وما هي الجهة الست؟ جزاك الله خير. هذه الجهات الست نسبية ولا مطلقة؟ أنا أسأل بسأل. أنت تعرف أو عارف أو أنت؟ الله يجزاك بالخير. إيه معنى نسبية وإيه معنى مطلقة؟ بسألك أنا الآن. الآن فوق الكرسي صح؟ وتحت الإيه؟ السقف. مظبوط؟ أنا الآن يسار الحائط ويمين الحائط، لا يوجد مخلوق قط إلا وهو تحت وفوق ويمين وشمال وأمام وخلف. مظبوط؟ هات أي مخلوق ليس كذلك. الكوباية فوق الصينية. مظبوط؟ فوق كوباية إيدي، فوق إيدي إيه؟ الخرسان. فوق الخرسان إيه؟ الهواء، السحاب. اطلع. الذي له الجهة المطلقة الله عز وجل فقط سبحانه وتعالى. يبقى جهة اليمين والشمال والفوق والتحت ده بالنسبة لنا احنا. أما العلو، لذلك مثلا نقول فلان عال، أنا عالي قاعد فين؟ في الدور 31. تم فوقك السقف، وفوق السقف عشة الفراخ. مظبوط كده؟ واطلع بقى، من الذي له العلو المطلق؟ ها؟ الله عز وجل. من الذي له اليمين المطلق؟ الله عز وجل. يبقى لما ايضا تماما كما نقول ايه ثلث الليل الاخر، ده بالنسبه لنا احنا. الثلث ده بالنسبه لنا احنا، واخد بالك انت زي. والنزول من علي الاسفل بالنسبه لنا احنا. اما العلو المطلق فليس لاحد الا لله عز وجل. الله يجزاك بالخير. الله خلق كل شيء، أي جهة مخلوق. ولكن إحنا لما لما يجي يتكلم إنسان ويقول إيه، هل لله جهة؟ هو ده السؤال. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الجهة أو له جهة؟ بنقول له ماذا تقصد بالجهة؟ واخد بالك، ماذا تقصد بالجهة؟ تقصد بالجهة العلو أم السفل؟ واخد بالك، قال لك أقصد السفل، يقول له لا 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 هذا المعنى لا يثبت لله، أقصد العلو. كويس، تقصد جهة العلو وقد أحيط بالله؟ قال لك آه ربنا عالي بس محاط به، الله منزه عن ذلك. جهة العلو وقد أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، تقصد المعنى ده؟ آه نثبت هذا المعنى لله عز وجل. معي خلق ما صحت أن الله بعيد في قربه قريب في بعده؟ نعم هذا كلام الإمام ابن مندة وهو كلام صواب. نرجع لكلامنا عشان برضو ما نستطردش في أمور خارجة عن موضوع الكتاب. يبقى إذن هنا نقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، ولا ندري عن الكيفية شيء في استوائه. أما كونه لا داخل ولا خارج إلى غير ذلك ده ضلال وزندقة. أيضا أنه في كل مكان بذاته كفر بالله عز وجل. واضح؟ طيب، لذلك خدوا بالكم من الأشعرية. الأشعرية عندهم تلبيس في هذه المسألة، يقولون نثبت لله صفة العلو. كويس، قل له ماذا تقصد بصفة العلو؟ هل تقصد علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات أم ماذا تقصد؟ لأن هم بيثبتوا صفة علو الشأن والقهر فقط، أما علو الذات ينكرونها، وهذا من الضلال البين. لأنك إن لم تثبت علو الذات يلزم من كلامك أن الله في كل مكان، وإلا إن كنت له داخل ولا خارج ده كلام ما فيش معقول، ما فيش عقل يقوله، لا يوجد عاقل يقول هذا الكلام على وجه الأرض. طيب، يقول وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه وتعالى بكلمة واحدة البت، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون. فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. خذوا بالك، صفة الكلام لله عز وجل المعتقد فيها إيه؟ صفة خبرية فعلية. صفة إيه؟ خبرية فعلية ذاتية لا تنفك عن الذات. خبرية جاء بها الخبر، ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. فعلية أن يتكلم وقت ما شاء سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ وصفة الكلام ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أحادها. مفهومة يا شيخ أحمد؟ ديت مكتوبة عندك ولا محفوظة؟ محفوظة؟ ماشي الحمد لله. تاني يا مشايخ، صفة الكلام لله عز وجل ذاتية باعتبار أصله. أصله يعني إيه؟ صفة ذاتية، شأن الوجه، شأن الكفين، شأن الساق، شأن القدم، شأن العين، صفة ذاتية يعني لا يتصور وجود الذات بدينه بدونه. طيب فعلية، فعلية يعني يتكلم ربنا وقت ما شاء. تكلم لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، تكلم لجبريل بكلام مسموع بصوت وبحروف، وتكلم به جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء. واخد بالك؟ هنا الأهل البدعة قالوا إيه؟ لم يتكلم بكلمة واحدة قط. ما الذي حملهم على ذلك؟ عقولهم الردية، وزعموا أن إذا أثبتنا صفة الكلام لله يلزم من ذلك ثبوت الشفتين واللسان والأسنان والحنجرة، وهذا لازم باطل. هذه لوازم باطلة. لما؟ ليس كمثله شيء. لذلك رد أهل السنة والجماعة عليهم، قالوا هل يلزم من كل متكلم أن يكون له لسان والشفتين؟ قالوا نعم. أو طب حل لنا بقى اللغز ده، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وخبلك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا. وخبلك، وليس هناك لا لسان ولا حنجرة ولا شفتين. معي أخوانا كده؟ لذلك نص عجيب في القرآن، الله عز وجل لما أنكر على بني إسرائيل لما عبدوا العجلة، أول نقص وصف به العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، أول صفة نقص. فهؤلاء القوم وصفوا ربنا عز وجل بالنقص في أنه لا يتكلم، بل تكلم سبحانه وتعالى، انتبه، بصوت مسموع وبحروف. وش معنى كلمت؟ ليه قلنا بصوت وبحروف؟ قال لك عشان الأشاعرة. الأشاعرة لما أثبتوا الصفات السبع بالعقل ومن جملتها الكلام، ومن جملتها الإيه؟ الكلام. وجدوا أنفسهم في حص وبيص، قالوا طيب إحنا العقل دل على ثبوت صفة الكلام، نعم. طب لو أثبتنا الكلام يلزم على قياسنا الضال اللسان والشفة والحنجرة والأسنان، ولو أنكرنا صفة الكلام خالفنا المعقول. طب نخرج منها إزاي؟ قال بس إثبت الكلام النفسي. كلام نفسي يعني، يعني أنا قعدت مع الشيخ، قعدت أبصله ويبصلي بس، وشوية قلت له بس كفاية، فهمت اللي أنت عاوز تقوله، قلت إيه؟ كتوة 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 كتوة، بس أنت أحسنت، أدي الكلام النفسي. مفيش معقول، مفيش عقل يقول هذا الكلام. وبعدين بقى هنا ادي المأزق الذي وقع فيه اهل البدع من الاشاعره، وللاسف يضر سنة. في رساله لعل الله ييسر، ولكن تحتاج الى رجال من قارئ ومستمع، وهي التسعينيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، رد على من قال بالكلام النفسي من 90 وجه. وعشان كده سموها الرسالة التسعينية، 90 وجه يبطل الكلام النفسي. فرحمة الله عليه من إمام. معايا أخوانا كده؟ يبقى إذن مسألة الكلام، تكلم بإيه؟ بصوت وبإيه؟ وبحروف. وبحروف صوت مسموع. طيب إزاي؟ ما نعرفش ليه يا أخوانا العلماء قالوا هذا الكلام، لأن معنى الكلام في لغة العربي لا يكون إلا بهذا. فلما قال عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ولما قال سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، ولما قال وكلم الله موسى تكليما، ولما قال وكلمه ربه، علم بكل هذه النصوص أن الكلام لابد أن يكون بصوت مسموع وبحروف. وبحروف، ومن قال غير ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا. ده القسم الأولاني من أهل البدع، أنكروا الكلام قط. طيب، وطبعا قلنا الكلام النفسي باطل، الكلام النفسي باطل. وبالمناسبة بعض المبتدعة يتشدقون ويدندنون حول كلام الإمام ابن الإمام النووي بأنه قال بالكلام النفسي. هذا على فرض ثبوته للإمام النووي، رجع عنه وألف رسالة مطبوعة تباع وتشترى بعنوان الصوت والحرف لله عز وجل. لأن أهل البدعة كده تيجي يقول لك ما الحافظ ابن حجر أول، ما ابن من ده مش عارف إيه، كذب على الأئمة. لأن فرق بين أن يزل الإمام في مسألة والأصول عنده صحيحة، وبين من أن تكون الأصول عنده مختلة. ده القسم الأولاني. القسم الثاني بيقول إيه؟ وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني إيه؟ جعلوا صفة الكلام على الدوام، نفوا عنها أنها صفة فعل. عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين صفة الذات وصفة الفعل وبين الفعل. نفرق بين ايه يا شيخ علاء؟ لا، الذات غير صفة الذات. نفرق بين ايه؟ صفة الذات وبين صفة الفعل وبين الايه؟ الفعل. الفروق هذه لابد ان تكون واضحة عندك. اكتب صفة الذات هي نعت كمال ثابت بالنقل، نعت كمال ثابت بالنقل ملازم للذات، ولا يتصور انفكاك الذات عنه. نعت كمال ثابت بالنقل للذات أو ثابت للذات، لا ينفك عنها ولا يتصور وجود الذات بدونه، زي اليد أو اليدين والوجه والأصابع والساق والرجل والقدمين إلى غير ذلك. اسمها صفة إيه؟ ذات ملازمة للذات، لا يتصور وجود الذات بدونها. طيب، صفة الفعل تتعلق بمشيئة الله، صفة الفعل تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. زي إيه؟ الاستواء. الاستواء صفة فعل، لأن الله عز وجل خلق العرش، مظبوط، خلق العرش، فلما خلقه إيه؟ استوى عليه. يبقى استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوى، لأنه لم يكن عرش. يبقى الاستواء صفة فعل، كذلك النزول، كذلك المجيء، كذلك الضحك، كذلك الغضب، كل هذه صفات إيه؟ فعل، متعلقة بإيه؟ بالمشيئة. كويس. بعد ذلك الفعل بقى، الفعل متعلق بالمشيئة وبالزمن، متعلق بالمشيئة وبالزمن. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر. يبقى هنا متعلق بمشيئة وبإيه؟ بزمن. بمشيئة شاء أن يأتي، بزمن لفصل القضاء في أرض المحشر. عرفت الفرق بين الثلاثة؟ يبقى عندنا صفة الذات، ها، بعد ذلك الفعل، بعد ذلك الإيه؟ صفة الإيه؟ الفعل. طيب، فهؤلاء القوم قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ما زال متكلما على الدوام أزلا وأبدا، وما زال يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، وما زال يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، وما زال يقول لا تحزن، وما زال يقول إيه؟ إنني معكما أسمع وأرى. هذا أيضا من الضلال، بل الكلام باعتبار آحاده صفة فعل، وباعتبار أصله إيه؟ صفة ذات. طيب، يقول المثال الآخر، احنا نتكلم عن إخوان، عن مداخل الشيطان الذي يتمكن من إضلال المخلفين بالنظر إلى أي القوتين أغلب في البدن. هل هي قوة الإحجام والإنكفاف والمهانة، أم قوة الإقدام والشجاعة؟ خذوا بالكم حتى لا تختلط عليك الأمور. يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. طيب، أنكروا الشفاعة، ومن أنكر الشفاعة فهو من الخوارج، وكذلك المعتزلة. بس أصل إنكار الشفاعة الخوارج، لذلك عند مسلم من حديث يزيد بن صهيب أنه قال كان قد أعجبني رأي من رأي الخوارج، فخرجت في عصابة من الناس فقلنا نحد البيت ثم نخرج على الناس. ده يزيد بن صهيب وهو من التابعين. هو بيقول عن نفسه قال قد أعجبني رأي من رأي الخوارج. فجمع جماعة معاه وقالوا نخرج على الناس أي ندعوهم لمذهب الخوارج. فقلنا نحد فرحين يحجوا وبعد ما ينتهوا من الفريضة هيطلعوا إيه برأي الخوارج. يقول فمررنا على جابر بن عبد الله وهو مستند إلى سارية يحدث الناس بحديث الجهنميين، واخد بالك اللي هو فيه يخرج من النار أقوام قد امتحشوا بشفاعة الشافعي. فيزيد لما سمع الكلام من جابر بن عبد الله وقف وقال ما هذا يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون به؟ والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له جابر أتقرأ القرآن؟ أتقرأ هنا معناها إيه؟ حافظ؟ قال نعم. قال هل سمعت عن المقام المحمود الذي يعطيه ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال لا أعلم. طيب أنت ما تعرفش تتكلم ليه؟ لما تتكلم طالما أنك لا تعلم؟ والله يا أخوانا كلام الحافظ ابن حجر لولا أنه من سوء الأدب أن نستدرك عليه لقلنا. كلام الحافظ بيقول إيه؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لولا أن يكون فيها سوء أدب لقلنا لو سكت من لا يعلم لانعدم الخلاف، بل فيها سوء أدب مع الإمام. فعلا أنت لا تعلم لما تتكلم؟ تتكلم ليه طالما أنك لا تعلم؟ طب أنت قرأت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، وعسى من الله حق، ليست أفعال ليست في اللغة كأفعال الرجاء. طب أنت ما علمت المقام المحمود لما تتكلم؟ فقال له جابر بن عبد الله وهو المقام الذي أعطاه ربنا لنبينا يخرج منه من شاء من أهل النار إلى الجنة لي الشفاعة. يقول يزيد فقلت لمن معي أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فرجعنا والله جميعا إلا رجل واحد. يبقى الشاهد هنا أن أقوام أنكروا الشفاعة. طب لما أنكرتها؟ وجد بعض النصوص ظاهرها نفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، فما لهم من شفيع ولا حميم يطاع. طيب دي نزلت في الكافرين. طب ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى مشروعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب لماذا أخذت هذا وتركت هذا؟ ده مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. تكلم به الهالك مصطفى محمود، واخد بالك؟ قال لك ما فيش حاجه اسمها شفاعه. ما انا قلنا ونقول ان الافكار المنحرفه لا تموت بموت قائليها، بل هي موجوده ولها دعاتها واذنابهم يدعون اليها بين الحين والحين، فكن على حذر. مذهب الخوارج يدعى له من خلال الخروج على الحكام. مذهب المعتزلة يدعى له من خلال عرض النصوص الصحيحة في البخاري وفي غيره على العقل. مذهب المرجئة يدعى له بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان. كلها أفكار منحرفة يدعى لها في مصرنا وفي كل أنحاء المعمور. العمل إيه؟ العلم ثم العلم ثم العلم. يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البت، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده. هي ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل، بغير إذنه، كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. اكتب عندك شروط الشفاعة المقبولة عند الله. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الشافعي. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له. شروط الشفاعة، الشرط الأول رضا الله عن الشافعي، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، الشرط الثالث إذن الله للشافع، إذن الله للشافع. ويستثنى مما سبق ما دل عليه الدليل، ويستثنى مما سبق ما دل عليه الدليل، وهو الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يبدأ لهم في الحساب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى في أهل الموقف أن يبدأ لهم في الحساب. طبعا أهل الموقف، هل كل أهل الموقف رضي الله عنهم؟ أبدا. ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنبي بالشفاعة، يبقى ده خرج عن الأصل العام. النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أبو طالب مات على الكفر، ومع ذلك أذن الله عز وجل للنبي محمد أن يشفع له وقبلت شفاعته. ففي الحديث الصحيح عند البخاري وغيره قال العباس بن عبد المطلب للنبي محمد: إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى أنا عندي، خليكم معايا، لأن البعض بيبدأ يأخذ هذه الأشياء كطعن في قبول الشفاعة. لا، أنا عندي الأصل العام والشروط العامة للشفاعة الثلاثة: الإذن من الله للشافع، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع. طيب دي قواعد عامة، استثني منها ما دل عليه الدليل. وطبعا مسألة الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد من صلب الشريعة، ليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك. يبقى الشاهد أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة في الآخرة ثابتة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللصالحين، يشفع الناس بعضهم لبعض بإذن الله عز وجل ومشيئته. أما النصوص الشرعية الواردة في نفي الشفاعة فهي في حق الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.